قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فينقيها إلى من تحته، ثم ينقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا المؤلف في هذا الترجمة الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشياء والأحجار، يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتنزل منه سبحانه وتعالى، كيف يجب أن تبني ذل الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خلف أمر الله، كيف يعبد؟ وهكذا الرسل، وهكذا بقية الصالحين، هكذا الجن، هكذا غيرهم، كلهم لا يستحقون العباد، كلهم يخافون الله، الرسل وغيرهم كلهم يخافون الله والقادر على كل شيء جل وعلا. فالعباد حق سبحانه وتعالى، وقال ربك الا تعبد الا اياه، قال في الرد على المشركين: اولئك هم يدعون يبتغون ربهم وكأيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون العذاب. هذا في وصف الانبياء والصالحين، كلهم يرجون رحمه الله، كلهم يخافون عذابه، كلهم يتقربون اليه، فلا يسأل لابد من ان يعبد من دون الله عز وجل. قال في الآية الأخرى: من يدعون من دون الله عبادي أمثالكم يدعوهم فلا تستجيبوا لهم إن كنتم صادقين. فالمؤلف أراد بهذا رد على جميع المشركين، وأن العباد حق الله وحده، وأن لا يجوز أبدا مع الله لا ملائكة ولا رسل وأنبياء ولا جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا أن يعبدوا الله ويخلصوا له الدين فلا تدعوا مع الله أحدا واعبد الله ويخلص له الدين، إلى أمثال هذه الآيات. قوله تعالى: حتى يفزع عن قلوبهم، يفزع ينزال عنها فزع، انفراد بهم الملائكة كما دلت عليه الأحاديث. قالوا ماذا؟ إذا زال عنهم فزع والخوف وتردت إليهم تقويهم، قالوا ماذا؟ ما هو خبر؟ ما الجاري؟ قالوا الحق الرأي الكبير، إن قال بعض البعض فهو الحق، إن قال ربنا كذا وقال ربنا كذا. ويسمعوا هذه الكلمة إذا سمعت ملكها قال ربي عز وجل: ضربت بأجنحتها خضعانا لقوم وبقى خضعانا لخاضعين وجلين مشرقين وجليلين بين يدي الله عز وجل. كأنه نبي صلى الله عليه وسلم في سيرة العرصفان كان ضرب في سيرة الحديد على الصفوان ويسمعها مستبق السد ويسمع الكلمات التي يقولها الملائكة فيما بينهم والجن تسترق السمع والشياطين تسترق السمع على أن يسترق السمع هكذا يعني سفيان في رواية بينها والسير في رواية يسترق السمع هكذا بعضه وبعض شبك هكذا حرف من أصابع هكذا نعم تلاصقة بعضه وبعض نعم تلاصقين تحرفها يجدد من أصابع ويلقي كلمة إلى من تحتها لا حتى يلقيها يخرجهم على مكان الساحل أو الساحل فتأتيهم الشهب ومن بالشهب ربما أدت الشهاب على الشيطان قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل ذلك ابتلاء وامتحان من الله من العبادة ولو شاء لما أخذوا شيئا ولكن حرص العبادة هي سبحانه وتعالى فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحرة والكهنة يكون معها مئة فرد بعض الناس يزيدون يقولون مئة فرد ويزيدون من بعد كلمة فيصدق له واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا إن صدق ويصدق الكلمات التي سمعت من يصدقون بكلمه كثير وأباطيل كثيرة أباطيله كثيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها الشياطين من الملائكة واسترقوها هذا من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنهم إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن يعني الشرع في إسلام كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغها الأخبار فيقدر بها هذا المفروع المجنون أو يقدر بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويستمع بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم ربما قالوا انهم يعلمون الغيب غرهم ما غرهم به ربما ادعوا لهم علم الغيب فيدخلون بلا تنسى الله في هذا الحذر من هذه الاشياء وان ذلك تكذيب الشهره تكذيب كانه وعدم الاصغاء اليهم وعدم الاصغاء الى اقدارهم ولو صدقوا في بعض الاحيان وان الواجب عباده الله وحده وان هؤلاء الذين يعبدون الملائكه ويعبدون الانبياء ويعبدون الصالحين او الجن او الاصنام عبادتهم باطله والواجب إخلاص العبادة إلا الله ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام فتدعو عبادة من دون الله بل يجب أن يعبد الله وحده فعبادة حق الله وحده أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكة محبتهم بالله أما أن يعبدوا من دون الله لا العبادة حق الله وحده وهكذا حديث النبات من كل عام 30 عام بكثرة كان عام بفتح أن الله إذا أراد يحب الأرض تكلم الوحي فإذا تكلم الوحي خرت الملائكة سجة لله عز وجل وفزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له هذا لفظ أخذ السماء قعده وقال رجعة جديدة من الله عز وجل فيصعب الناس يصعب الملائكة ويكون أعظم المثير جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أسف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام قال جبرائيل ويقال جبريل فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء وكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل ويقول قال كذا وكذا فينتهي بالوحي وحيث أمره الله عز وجل المستبقون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من الغرق ولا يبلغوا شيئا فلا أرد يد الله سبحانه وتعالى والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب عبادة الله وحده وأن العبادة حق الله وحده ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق في ذلك الحق لله وحده ونرفع على ذلك بين الله الحق وان ما يكون به فرصه وفي هذا دلاله على خوف الملائكه وفتحهم وفي من الزوائد ان الشهاده تسرق السهم تسرق بعض الشيء من السماء يوجد عليهم الشهد وتجدد عليهم مقت الوحي وكانوا قبل ان يستمعون ولا دلاله لكن تجدد عليهم النبوه فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تارة تصيبهم شهادة لا تصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الوحي وكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واشترائهم. وبكل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك. ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم والصبر عليهم لئلا يسخر الناس. ويقولون ادعى انه يعلم الغيب او صدقه في علم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه. وفي هذا قول الملائكه يعني في طاعه الله وقوته سبحانه وتعالى الرجل جبرائيل فانه راسهم يستحيل بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم. وفي ايضا من الفوائد كلام الله انه لا يتكلم اذا شاء ويتكلم اذا شاء كما تكلم في القران يتكلم اذا شاء ويامر بما يشاء هكذا يوم القيامه يتكلم ويامر عليه الصلاه والسلام الجل جل وعلا ويخاطب اهل الجنه ويقول هل رضيتم؟ فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسمى كلام الاخلاقين سبحانه وتعالى. هكذا الاراده اذا اراد الله يوصل الله في الاراده والاراده جل وعلا ومشيئه تليق به سبحانه وتعالى.
بعد
يعني في عهد النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يدركون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل ان يقول السحاب وقد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثة بالشهود فهو حكيم الانسان من الابتلاء والامتحان.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله باب الشفاعة. لما كانت الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطلبت أحوالهم الشفاعة وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمون وأهل البدع فيعرف ما جاءت به النصوص والكتاب والسنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح ليس من الاعتقاد الباطلة المنحرفة فلهذا قطع حزام الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها قطع الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله وقال الله عز وجل وأنزل به يخافون أن أنزل محمد به بالقرآن الذين يخافون أن يخفى لربهم أن يجمع لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر الذين يخافون أن يخفى لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أن ينزل به المسلمين لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا فلهذا أمر أن ينزل به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع هذا في الشفاعة الباطلة فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ورضي من أجل الله سبحانه وتعالى فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظهرونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يشفعون من النار بسبب هؤلاء الشفعاء حتى عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التقييد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق لعلهم يتقون يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب الله سبحانه وتعالى قال تعالى كل الله الشفاعة جميعا أمر الله أن يذكر الناس أن الشفاعة لله وحده قال قبلها قوله جل وعلا اتخذ من الشفعاء لا يملكون شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا فالشفاعه له سبحانه وتعالى اما ما يدعيه المشركون من اصنامهم او اصنامهم او احجارهم او امواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل ولهذا نفه الله عنهم قال لا تنفعهم شفاعه الشافعين ما يظن الحبيب ولا الشافعي يطاع فالشفاعه له سبحانه وتعالى ليس ملكا لغيره لا للانبياء ولا لغيرهم فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى وهذا المؤمن بإذنه قل لله شفاعة جميعا له في السماء والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه فقال اللهم شفع لي نبيا اللهم شفع لي عباده المؤمنين اللهم شفع لي أفراطي مطلبا منه جل وعلا اللهم لا تحرمني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة يقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي اشفع لي أن يغفر الله ولدا أو رزقا طيبا أو تقول لأخيك الطيب يا ياسر يا فلان أدعو الله لي اشفع لي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا بأس أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلب منهم شيء وهكذا الغيال الملائكة والجن لا يطلب منهم شيء وهكذا غير الجن والملائكة لأن الغالب لا يشعر بك ولا يجي عنك فليس لك ان تطلب منه ما شيئا باعتقادك انه لو سر به يطلع على الغيب او به يسمع كلامك عن بعد او ما اشبه ذلك ما يعتقده الجحال والكفار وانما يطلب هذا من الحي اما بالمشافهه او بمواصله الكتابه او الحاسب او النسك كما حدث الان او اشبه من الانتقالات التي تحس وتعرف وجوهها اما يعتقد ان هذا الميت او هذا الحجر او هذا الصنم وما في الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أصل الدنيا يجد في حاله ويعلم سره ويسمع كلامه كل هذا بعض كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن يرتضى قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تكون الشفاعة شيئا إلا ما بإذن الله من يشاء ويرضى قال عز وجل من الذي يشفع عند الله بإذنه وقال سبحانه وتعالى ولد ما جعلتم من دون الله لا يكون قال ولا فرض فإذا أنت من دون الله فإن قالوا فما له فيهما من شرك وما له منه من ضعيف ولا تنسوا الصلاة عنده إلا لمن يرى الآية ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه وأنه لا يستعين إلا بمن ارتضى لا الملائكة ولا غيره وأن الملائكة في السماء لا تملك إذنا ولا شيئا إلا بعد إذن الله ليتوضأ وهم الملائكة الذين الله جل وعلا أفضلهم وجعلهم شأنا فقال لك الملك السماء لا تملك لا تقل شيئا إلا من بعد إذن الله ليتوضأ ويرضى إذا كان الرسل هم أفضل القلب لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس أفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا وهكذا يرهم بأولى من الجنون والأطفال والأخلاص والملائكة وغيرهم كلهم لا يشفعون إلا بإذنه سبحانه وتعالى والأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس له قدرة على شيء لا يمكن أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس له ملك وما له فيهما من شرك فلا يستقيم من ملك السماوات والأرض ولا ليس له شرك في ذلك وليس له أيضا مظاهرة ولا مساعدة وما له منه من ظهير من عميل فهو لا يحتاج إلى أحد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى ولهذا قال ولا تنفكر عنده من عمل لأن المتعلقين بالأنبياء أو الملائكة أو غيرهم إنما يتعلقون بأحد من الأربعة إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بين الله له لا علم من لا يملك السبع ولا غيره أو عون لله أو شريك لمالك وبين الله أنه ليس بشركاء أو عون وضحي وبين الله لا يملك له أعوان ولا أقوى الله ظاهرون بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. مكان الرابع وهو يحمل أن يكون شفعاء